الحمد لله على ما جمعنا، والحمد لله على ما أسمعنا، ونسأل أن ينفعنا وأن يرفعنا وأن يأخذ بأيدينا ويرزقنا اغتنام أعمارنا وأيامنا وليالينا في مرضاته والاستعداد للقائه واتباع خاتم أنبيائه سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي شرفنا به والذي جعلنا به خير أمة، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن مشى في دربه واهتدى به إلى يوم الدين، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وكل الأنبياء والمرسلين حجوا بيت الله الحرام ووفدوا إلى تلك المشاعر العظام. قال رب العالمين: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. قال جل جلاله: وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وتهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال: والأيام المعلومات أيام العشر، العشر من ذي الحجة، من أول ليلة في ذي الحجة إلى ليلة النحر، هذه الليالي العشر التي أقسم بها ربي في قرآنه: والفجر وليال عشر والشفع والوتر، ومنهم من جعل الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة والشفع والوتر، وهكذا إلى غير ذلك من المعاني والأقوال. وهو اليوم الشريف كما سمعتم في الحديث، اليوم الذي هو خير أيام العام، وإذا في يوم عرفة خير أيام السنة، ويتجلى الله تبارك وتعالى فيه ويغفر لمن لا يشرك به شيئا. قالوا لنبينا: أذاك لآل عرفة خاصة؟ قال: بل لأمتي عامة، صلى الله عليه وسلم، مغفرة لآل عرفة وللأمة المتعرضين لرحمة الله في الشرق وفي الغرب. ولذا وجدت المؤمنين في هذا اليوم يتوجهون، يقومون بحق الصوم الذي يختص بغير الحاج، والأفضل للحاج أن لا يصوم ليتفرغ للحاج، ولكن غير الحاج يصوم يوم عرفة وهو يكفر ذنوب سنتين ويعدل العبادة سنتين. وهكذا جاءتنا الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام، بل ما أكثر من ذلك، كما جاء أنه يعدل صوم كل يوم من أيام العشر بصيام سنة، وقيام كل ليلة من ليالي العشر بقيام ليلة القدر، فضل من الله سبحانه وتعالى ومضاعفة للمؤمنين لثوابهم في هذه الأيام المباركة. قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من أيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج يخاطر بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وفي اللفظ الآخر: لمن عقر جواده وجاد بنفسه، عقر جواده وقتل في سبيل الله، فهذا الذي يدرك. وأما ما دون ذلك فالعبادة في الليالي العشر أفضل منه ولو كان في الجهاد في سبيل الله جل جلاله، الذي هو ذروة سنام الإسلام، فهي أيام مشرفة معظمة بلغنا الله إياها، جعلنا الله وإياكم من خواص أهلها المغتنمين لها ولما فيها من جود الرحمن سبحانه وتعالى ومضاعفة الأعمال. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أفضل الأيام أيام العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل، فهي أيام الذكر لله سبحانه وتعالى، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ومن هنا قال العلماء: السنة أن يكبر كل ما رأى إبلا أو بقرا أو غنما، إذا رأى شيء من هذه الأنعام يكبر عليه، يذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقد كان يعتني بالتكبير في هذه الأيام، يخرج إلى السوق سيدنا أبو هريرة وسيدنا عبد الله بن عمر ويشاهدون الأنعام ويكبرون ويرجعون، ما لهم غرض في السوق إلا أن يكبروا وأن يرفعوا أصواتهم بالتكبير في محلات الأسواق، ويرجعون إلى أماكنهم بربح التكبير لله سبحانه وتعالى. وهكذا قالوا: ومن أراد أن يضحي فينبغي أن لا يأخذ شيء من ظفره ولا من شعره من أول يوم من أيام العشر حتى يخرج ضحيته، لتعم المغفرة جميع الأجزاء له وجميع تلك الشعور والأظهار التي فيه، وليكون متشبها بحجاج بيت الله سبحانه الذين يحرم على أحدهم إذا أحرم أن يقص شيء من شعره أو يقص شيء من ظفره مدة الإحرام. وهكذا سنة صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يضحي أن يكون كذلك، لأن في الضحايا أجر كبير وفضل عظيم وجزيل. وجاءنا في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لابنته سيدتنا فاطمة: قومي فاشهدي أضحيتك فإن لك أن يغفر الله لك بأول قطرة من دمها، وأنها تقع عند الله بموقع قبل أن يقع دمها على الأرض، وأنها تضعف في ميزانك 70 ضعفا. قال بعض الصحابة: يا رسول الله، هذا لآل محمد خاصة فهم أهل لما خصوا به من خير. قال: لآل محمد وللأمة عامة. وللأمة عامة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكان أفضل العبادات في يوم النحر الأضحية، إراقة الدماء هو أفضل ما يعتعبد الله تعالى به، وتمتد وقتها من بعد صلاة العيد. لا يصح الأضحية إلا بعد أن تطلع الشمس ويمضي الوقت الذي يسع الخطبة ويسع الصلاة، فبعد الصلاة يدخل وقت ذبح الأضاحي ويستمر من يوم العيد إلى 3 أيام، أيام التشريق إلى اليوم الرابع الذي هو 3 يوم من أيام التشريق، بغروبه ينتهي ثواب الأضحية، ولا يحصل للإنسان مثل هذا الثواب العظيم. وقد يذبح بنية صالحة في أي وقت ويتصدق أو يواصل أرحامه، ولكن ما يحصل ثواب الأضحية إلا في هذا الوقت، وكلما كان أقرب إلى العيد كان أفضل. وهكذا في شان هذه الأضاحي جسارت من شعائر الله، وفيها تعليم الأمة أن يبذلوا أموالهم ويبذلوا وسعهم وقدرتهم في مرضات ربهم جل جلاله، وفي إظهار شعائر دينه، وفي نفع الخلائق. فإنه يجب أن يتصدق منها بشيء إذا كانت سنة، أما إن نذرها وأوجبها على نفسه صارت فريضة فلا يجوز أن ينتفع بشيء منها، ولا أن يأكل شيء منها، ولا يجوز، ولا بجلدها، ولا بشيء، ولا بظلفها، ولا يأخذ أرجلها ليجعلها في الكرعان حقه وما إلى ذلك، ما يجوز إذا قد ذبحها نذر وجعلها فريضة عليه يخرجها كلها. وأما إذا كانت سنة فالواجب أن يتصدق بشيء من لحمها، وقد كانوا يقسمونها ما بين أن يأكلها وأهله، وما بين يواصل رحمه، وما بين أن يتصدق بها على المحتاجين والفقراء، فيقسمها لذلك. وبعضهم يزيد فيها أرباع ويجعل بعض المدخر، لأنه في سنة من السنوات حرم عليهم صلى الله عليه وسلم الادخار من الأضاحي، وأمرهم أن ينفقوها كلها ويصرفوها، فأخرجوها، لأنه ورد إلى المدينة محتاجون وما كان عندهم شيء، فأراد أن يبوا، ثم أذن لهم صلى الله عليه وسلم أن يدخروا من الأضاحي، وعمل ذلك سيدنا بلال معه حتى في عام حجة الوداع، غير 100 البدنة التي ذبحها صلى الله عليه وسلم وقدمها هدية للحرم، غيرها ذبح بعض البقر وذبح بعض الغنم أضحية منه صلى الله عليه وسلم، ودخر سيدنا بلال من بعض أضاحيه عليه الصلاة والسلام، فصار يطعمه منه في طريقه حتى وصل المدينة ومعه من هذا الطعام. وقد كان سيدنا بلال يتولى هذه الشؤون النفقة والشؤون المادية للحبيب صلى الله وسلم عليه وعلى آله، وائتمنه على ذلك، ولكن ذكر أمر غريب في هديه عليه الصلاة والسلام في ذلك الأمر، وكان كثيرا ما يتدين له من ذا ومن ذاك، حتى كثر الدين عليه من أخذه من بعض الناس في المدينة المنورة، فجاء لحقه يوم في الطريق وأخذ يرفع صوته عليه ويقول له: فعلك وتركك، وإن لم تأتني بالمال فسأفعل فيك. وتأثر سيدنا بلال وجاء إلى الحبيب العظم صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، فلان كنا نتدين منه ونقضيه، والمرة هذه رفع صوته عليه وتكلم أمام الناس وقال لي وشتمنا بكذا وكذا وكذا، ونالني ما ينال البشر من شتمه، وأنا أنت ما عندك شيء الآن يا رسول الله نقضي به الدين، وأنا ما عندي شيء ولا أستطيع لأن أبقى في المدينة وأنا مسافر. بأرحل حتى يفرج الله عليك ويهدي لك بشيء. سكت صلى الله عليه وسلم وراح بلاد، أخذ يعد ناقته من شان بيبكر في بيمشي آخر الليل وبيسرع. فوصلت للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة عليها حمل فيها أنواع، فأرسل إليه آخر الليل قبل ما يمشي، أرسل إليه بلا يقول له تعال. جاء وجد الناقة تحت البيت النبوي، قال له خذ هذا وسدد منها الدين الذي عليكم. فأخذها منه، قال قضيتها الدين وزاد منها زايد، قال لي أنفقه. قال أنفقت منه وجيته بعد العشاء إلى المسجد. قال بقي شيء؟ قال يا رسول الله بقي كذا كذا. قال لي ما لم تخرجه؟ قال ما عاد وسعني الوقت. قال فأنا غير ذاهب إلى البيت. قال كان إذا بقي شيء من المال ما يرجع إلى بيته، يبيت في غير البيت حتى ننفقه. قال فدخل إلى مشربة له ينام فيها، ما راح شيء من البيوت حقه، بنام بجانب المسجد. وقال في اليوم الثاني أنفقت الباقي مما جاء. فما جيت إليه قال ما فعلت؟ قال قلت له خلاص، قد خلصك الله من انتهته وزعناها كلها. قال رجع إلى بيته صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. وهكذا كان يحكي لنا أحواله عليه الصلاة والسلام في شان هذا المال صلوات ربي وسلامه عليه. وفي السخاء كأنه البحر زخر، يعطي مئينا وألوفا من حضر، وما اصطفى لنفسه ولا ادخر إلا يسيرا وهو ذو العيال. قال لبيان الجواز ادخر نفقة سنة لأمهات المؤمنين، ثم يأخذ منها في أثناء السنة حتى ما تنتهي السنة وما عاد شيء منها، حتى يبعث في بعض الأيام إلى البيوت التسعة ما يجد إلا الماء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وما كان جوع ولا جوع له عن اضطرار، بل كانوا عن اختيار منهم. قال ولو شينا أن نشبع لشبعنا، ولكنهم كانوا يحبوا هذا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وهكذا كمل المئات. سيدنا علي جابها له بعض الإبل ووصل بها من اليمن فوق هديه، ووصلت إلى 100، وذبح منها بيده الشريفة 63 صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو قائم مقام واحد في يوم وصوله إلى 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 منى عليه الصلاة والسلام. وقام وأخذ ينحر الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، وهو واقف على موقف واحد عليه الصلاة والسلام. قال أهل السيرة وكانت الجمال تنظر إليه وتتقدم إليه، تتسابق إليه برقابها، تقدم له رقابها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حتى أكمل 63 ناول المدية اللي بيده لسيدنا علي بن أبي طالب، وقال له انحر ما بقي عني صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قالوا ثم قعد للحلاق عليه الصلاة والسلام، وجاء الحلاق فأحدق الناس بهم، قل يعني رآهم ينتظرون شعره الشريف وعرفهم، وأمر حلق جانبه الأيمن حملوا وقال بزوع عليهم أعطاهم يعني. فجعلوا يتبادرون إليه، وجعل الرجل تصيبه شعرتان ورجل تصيبه شعرها الواحدة، وهم يتسابقون عليه ويتزاحمون. سيدنا أبو بكر الصديق رأى سهيل بن عمرو في ذاك الموقف يزاحم حتى وقعت في يده شعره، أخذها قبلها ومسح بها عينيه، بكى سيدنا أبو بكر. فلما يبكي قال هذا في عام الحديبية جينا مرضي يكتب محمد رسول الله، قلنا بسم الله، قال ما أعرف بسم الله الرحمن، اكتب بسمك اللهم، هذا ما صال عليه محمد رسول الله. قال لو كنا علم أنك رسول الله ما قتلناك، كتب محمد بن عبد الله. قال لسيدنا علي أمحاك؟ كتب محمد بن عبد الله. قال والله لا أمحاك يا رسول، أنت رسول الله. قال أنا رسول الله وإن كذبوني أمحاك. قال ما بأمحاك. قال أرني مكانها، حط صبعه في الماء ومحاها بيده الشريفة. قال ما قال لسيدنا علي إنك تكال بمثلها وتعطيها وأنت يومئذ مضطهد. وقال سيدنا أبو بكر هذا لو قتلنا ذاك اليوم دخل النار، لكن حلم النبي وحكمته وأخلاقه، شوف اليوم قدو يسابق على شعره قبلها وحطها على عيونه تعظيما، والآن لو مات على هذه الحالة بيدخل الجنة. فبكى سيدنا أبو بكر من حالة هذا الإنسان، وكيف تحول من حال إلى حال، وأنقذه الله بحلم النبي وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. في الموقف هذاك يقول له سيدنا عمر يا رسول الله تأذن لي أخرج الثنية حقهم، من زعالة أنه خطيب ومفوق لا يقوم يخطب عليك في مكان أبدا. ضحك صلى الله عليه وسلم قال له دعه فلعله يقف موقفا تحمده عليه، يخطب خطبة زينة بتفرحك فما بعد. فكان خطيبا لأهل مكة يوم وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم، يثبتهم على طريق منهاجه وملته وشريعته، وجاب عباير من اللي جابها سيدنا أبو بكر في مكة المدينة المنورة، وهذا في مكة، وقال لهم: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقرا قوله تعالى: وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل فان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. ثبت اهل مكه، ما عاد حد يرتد من اهل مكه، كما ثبت الله اهل المدينه بخطبه سيدنا ابو بكر الصديق عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. والحجه هذه بعد الهجره حجه واحده، وقد حج حجات كثيره قبل هجرته، من قبل البعثه وبعد البعثه كان يحج، ومن إلهام الله له من قبل البعثة كان يقف بعرفة. وذولا قد ابتدعوا بدعة القريش في مكة، يقولون نحن الحرم ما يمكن نخرج من الحرم، يقفون في مزدلفة بس ولا يتجاوزون مزدلفة، يبون يقولوا الغير على الحرم يروحون لعرفة وهم يبقون هناك، والنبي يخرج حتى من قبل البعثة ويقف إلا بعرفة، مؤيد من الله تبارك وتعالى وملهم حتى جاءت البعثة وحج حجات. ثم لما هاجر المدينة لم يحج إلا هذه الحجة، قالوا وسماها حجة الوداع. قال الصحابة: كنا نقول حجة وداع حجة وداع، ما عرفنا حتى توفي علمنا أنه وداع لأمته، ونحن كنا نقول حجة الوداع ولا جينا على مقصده صلى الله عليه وسلم من هذا صلوات ربي وسلامه عليه، وودع الأمة وتركنا على المحجة البيضاء صلوات ربي وسلامه عليه، وأدى الأمانة على التمام، وبلغنا ما جاء عن الله سبحانه وتعالى فيما يصلحنا في دنيانا وآخرتنا، فجزاه الله عنا خير ما جزاه نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، وصلى عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. الله يبلغنا ليالي العشر وأيام العشر، ويجعل هذا الموسم من أبرك المواسم على أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ندرك فيه القربة من الله بالصيام وبالقيام وبالصدقة وبما يتيسر لنا من أعمال الخير، ويجعلنا من أسعد الناس بهذه الأيام والليالي، ويفتح فيها أبواب الفرج لأمة النبي محمد، ويجعلنا ممن ترعاهم عين العناية، وممن يظفرون بنيل الغنائم ويحوزون الخير الكبير والفضل الجزيل. يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه، ولا تجعل في مجمعنا أحد إلا وجمعت له الخيرات، وتوليته في الأوقات، ودفعت عنه الآفات، ورزقته اغتنام الساعات حتى يتهيأ لرفيع الدرجات، يا مجيب الدعوات، وأصلح أحوال الأمة أجمعين، والحمد لله رب العالمين.